نواصل مع الأسئلة إلى الساعة 11 كالعادة، ثم نبدأ مع التفسير. وأعذروني إن لم أتمكن من إجابة على كثير من أسئلتكم، لأنني سأأخذ الموضوع الأول في هذه القضية، فإن بقي وقت من وقت الأسئلة أكملت فيما يتيسر من الأسئلة بإذن الله. سأبدأ في موضوع حدث البارحة، وهو أننا فوجئنا بأن عددا من المساجد صلوا التراويح. ما الذي حدث؟ هذه مشكلة سأطرحها، أجد أن من حقكم علي أن نقف معها وقفة لو أخذت كل الوقت المخصص لموضوع الأسئلة، فليست خسارة. الذي حدث أنه قبيل العشاء بدت رسائل الجوال في أنه رؤية الهلال، وبدأت تأتي أخبار من بعض المصادر، ينسب لبعض المصادر القريبة، يعني بعض الناس، عفوا أقول بعض الناس القريبين في العمل من مصادر القرار. هذا ينسب لجهة الفلانية، وهذا يقول أعرف واحد في المكان الفلاني نقل لي الخبر أنه شاف المعاملة، وآخر كذا، وآخر يقول أعرف الذي رأى الرؤيا، عفوا رأى الهلال وقد حدثنا بذلك. فحدثت مشكلة، ففوجئنا بأن عدد ليس باليسير. لو كانت أيها الأحبة العدد واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة يقول نحالات في الرياض شاذة، لكن العدد كبير جدا. تنقلنا من حارات وجاءتني اتصالات من عدد من المناطق وخاصة في الرياض صلوا. ما الذي حدث؟ هذا الذي حدث، ونظرا لأن منهج القرآن والسنة هو التربية بالأحداث، كانت تقع الحادثة وقت النبي صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن يربي الصحابة فيها، ولذلك قل أن يتكرر الحدث في عهدهم، لأننا لو تركنا هذا الحدث ربما وقعنا فيه مرة أخرى. ودرسنا أيها الأحبة هو درس علم وتعلم وتعليم، تعلم العلم والأدب حتى نكمل فعلا تكامل العلم، لأن العلم ليس فقط بكثرة الرواية ولا بكثرة الحفظ، العمل هو الأهم، وخاصة بناء الشخصية القيادية. قد تقولون ما علاقة ذلك بناء الشخصية القيادية في موضوع البارحة؟ الإمام قائد، وإذا كان الإمام وقع في هذا الخطأ أنا ما حقيقة أحمل الأئمة المسؤولية، لأنه قد يكون دخل عليهم أشخاص وقالوا لهم غدا رمضان، بل بعضهم أنا سمعته بأذني يقول أعلن بالتلفزيون، وآخر يقول رمى المدفع، نعم، وآخر يقول أعرف الذي شهد اثنين، مع أن يكفي شهود واحد، عدول ثقات شهد اثنان. حقيقة البارحة كانت عجيبة، وانقسم الناس إلى قسمين، قسم تعجلوا وهم كثير هداهم الله، وقسم الحمد لله كانت درس لهم، فلم يستعجلوا وهم الأكثر، والحمد لله الذين لم يستعجلوا هم الأكثر. فنريد أن نستفيد مما وقع. خطورة الاستعجال أيها الأحبة وعدم التثبت هو الذي أوقع هؤلاء الأخوة. يحدثنا أحد الأئمة، كلمته قلت له أو لقيته قلت له هل صليت؟ قال لا. قلت له لماذا؟ قال دخل علي بعد الصلاة رجل وقال ثبت دخول رمضان، يقول قلت له أنت سمعت الخبر من الإذاعة؟ قال لا. قلت تركته، فقمت أتسنن. بعد أن انتهيت من السنة جاءني اثنان، قال شيخ الصلاة الصلاة. قلت لماذا؟ قالوا دخل رمضان. قلت هل رأيتما، يعني هل سمعتم الخبر بإذنيكما؟ قالوا لا. قلت لا نصلي. هذا نموذج، ونموذج آخر عند الباب دخل واحد قال ترى دخل رمضان، قام وكبر، استعجلوا. واحد يقول سمعت أعلن في الإذاعة أو أعلن في التلفزيون وهكذا، ويطلع الخبر فيه ليس كذلك، لم يعلن في الإذاعة والتلفزيون. أحد الأخوان، أعطيكم القصة التالية، أحد المشايخ يقول كنت مع صاحب لي فمررنا بمسجد يصلي، فقال يا شيخ نصلي، الناس يصلون. يقول أسمع ما شاء الله الميكروفونات عن يميننا وشمالنا، ليس مسجد واحد. قلت لا ما نصلي، ما ثبت. طيب يا شيخ أكثر من هؤلاء؟ لا، يقول افتح الراديو، افتح على الحرم. قال اشتغل الحرم، قال أول من يبلغه هو الحرم. فإذا كان الحرم يصلي وكان في الساعة الثامنة بالضبط أي يعني أنت من صلاة الفريضة في مكة والمدينة. قلت افتح الراديو. قلت فتح الإذاعة إلى نشرة أخبار. قلت افتح الإذاعة الثانية فإذا هو الله أعلم ماذا فيها. قلت افتح على إذاعة القرآن فإذا هو مقابل مع أحد العلماء. يقول صاحبي قال لي الشيخ بس الناس صلوا. قلت طيب معلش اتصل بالدوريات واسألهم. يقول فعلا اتصل بالدوريات وأنا معه. قال هل ثبت الهلال؟ قالوا لا لا تستعجلون ترى لم يثبت الهلال، لم يأتنا خبر، لم يعلن شيء. هذا من باب يعني مهما كان لأنهم لديهم الجهاز ويعطون الخبر أحيانا. فيقول لم أصلي والناس تصلي. هذا دليل. وعدد من الأئمة جلسوا ينتظرون. بعض الأخوة معنا من الأئمة يقول لما صليت جاءني شخص ثقة وهو الذي دائما يقول يخبرني بدخول الهلال يعني بالخبر، قال ثبت صل. يقول طب إن شاء الله نريد نتسنن ونصلي. يقول لما تسننا يقول الله سبحانه وتعالى ألقى علي أني ما أستعد. يقول لما تسننا فإذا هو يأتي قال لا لا صلي يا شيخ، ترى الكلام اللي قلتك ما بدقيق. جزاه الله خير لأنه ثقة الرجل، فلما قال الخبر كان شك فراح يتصل بمصدر أقوى فإذا هو لم يثبت. هنا يأتي معنى قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. لاحظ الدقة العجيبة في هذه الآية، ما قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموه، قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني حتى أولي الأمر يعني حتى العلماء ليس كلهم يستنبطونه. هناك من يعرف بالقرائن والأدلة أن الخبر صحيح أو غير صحيح، وبعضهم ربما يخفى عليه سبحان الله. فلو أننا فعلنا ذلك لما وقع الأمر. أيضا أيها الأخوة آثار مثل لماذا أقف هذه الوقفة؟ قد يقول لبعض الأخوة هل يستحق أن تقف هذه الوقفة؟ نعم يستحق، لأنه لأول مرة حسب ما أعرف من سنوات طويلة يقع مثل هذا الحدث، وهذا يفتح باب شر لأنها تعددت المصادر. ويجب أيها الأخوة أن نكون عندنا مصدر موثوق أن يعلن الخبر رسميا أو نجد الحرمين، لأن الحرمين لا يصليان إلا بخبر ثابت. فإذا لم يحدث هذا لا تلتفت. هذه الحمد لله ربما وعسى أن تكرهوا شيئا وآخر لكم في فائدة للجميع من أجل أن تربى ليس فقط لهذا الخبر لأخبار أخرى. الأخوان الذين صلوا البارحة كانوا في حرج شديد اليوم، طبعا سيعيدون ما قرأوا أمس. نعم وفي حرج، لا شك أنهم في حرج، وإن كانوا قد يعذر بعضهم لأنه جاءوا ناس وقالوا صل صل يا شيخ. نعم فأقول هذا قد يفتح باب شر. وفي دول أخرى كما تعلمون لما تسهل في هذا الأمر وصلت الحال في بلاد مع أن بلد يعتمد الرؤية، لاحظوا يعتمد الرؤية، يعيدون جهات بعض الشباب يعيدون أن يقيمون العيد يوم والدولة تقيم عيد في وقت آخر، وهذا خلاف عظيم جدا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطيه جامع الكلم كما في حديث أبي هريرة كما تعلمون يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، أخرجه الترمذي والحديث حسن بمجموع طرقه وألفاظه. هذا فيه دلالة عجيبة، كيف الصوم يوم تصومون أي ولو كان يخالف الواقع، يعني بمعنى نحن ما صلنا يوم الأحد مع أنه قد يكون في الحقيقة، لأنه فلكيا قد يكون في الحقيقة أن اليوم الأحد من رمضان ما في حرج الحمد لله ما في حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم تصومون والأضحى يوم تضحون، هذا هو المعتبر شرعا. ولو خالف الحقيقة والواقع ما دام اجتهد الناس وتراءوا الهلال ولم يروا أو لم يثبت عندهم أو رد رأي من رآه فلا يضر. ولذلك كنت أقول للإخوان أنت قلت الأئمة الذين صلوا أخطأوا ولو ثبت ولو أعلن الساعة 9 أن يوم الأحد من رمضان قد وقعوا في الخطأ، لأنهم بنوا على غير علم ثابت وعلى غير علم يقين، فقد وقعوا في الخطأ بغض النظر عما يحدث بعد ذلك. ولله حكمة، فقد أكمل شهر شعبان حتى نستفيد من هذا الحدث وهذا الدرس. الأصل أيها الأحبة في الإسلام هو الاجتماع، الأصل هو الاجتماع، ويتخلى عن مسائل كثيرة من أجل جمع الكلمة. تصوروا الرياض أمس، مسجد يصلي مسجد ما يصلي، مسجد يصلي وثلاث مساجد لا تصلي. أسأل واحد اليوم المغرب قلت له أنتم صليتم أمس؟ قال لا، المسجد اللي قدام بيتي صلى، أما اللي خلف البيت ما صلى. وصليت خلف البيت ما صلى. أين متى حدث؟ أين في أي بلد نحن؟ في أي بلد نحن؟ هل عندنا رافضة وعندنا أو إسماعيلية أو غيرهم أو أباضية نخالفهم في عقيدتهم؟ كيف يحدث هذا يا أخوان؟ ترى له آثار عظيمة جدا. لست في مقام أن أقول الإخوان حتى لا أضخم، أعتبر أن الإخوان لا شك أنهم في موقع حدث لهم بلل، وربما بعضهم دخل وقال ترى ثبت. وليس الخطأ، لا، قد لا يكون خطأ على الإمام الذي صلى، قد يكون بالذي جاء الخبر والاستعجال في هذا الباب. اسمعوا إلى كلام الإمام العلامة المحدث شيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكذلك حديث عائشة: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، بعد أن خرجه تخريجا وافيا في الصحيحة في السلسلة الصحيحة، قال كلاما رأيت أن تسمعوه لأنه درر في الحقيقة. ليسمح لنا الشيخ فهد بقراءته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام العلامة الألباني رحمه الله: قلت وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهم وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية، فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد ولو كان صوابا في وجهة نظره في عبادة جماعية كالصوم والتعييد وصلاة الجماعة. ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي بعضهم وراء بعض، وفيهم من يرى أن مس المرأة والعضو وخروج الدم من نواقض الوضوء، ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من يتم في السفر، ومنهم من يقصر، فلم يكن اختلافهم هذا وغيره ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الإمام الواحد والاعتداد بها، وذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء. ولقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الاعتداد بالرأي المخالف لرأي الإمام الأعظم في المجتمع الأكبر كمنى إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقا في ذلك المجتمع، فرارا مما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه. فروى أبو داود أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنى أربعة، فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها، ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه صلى أربعة، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعة؟ قال: الخلاف شر، وسنده صحيح. وروى أحمد نحو هذا عن أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين. فليتأمل في هذا الحديث وفي الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرقون في صلواتهم ولا يقتدون ببعض أئمة المساجد، وخاصة في صلاة الوتر في رمضان، بحجة كونهم على خلاف مذهبهم. وبعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك ممن يصوم ويفطر وحده متقدما أو متأخرا عن جماعة المسلمين، معتدا برأيه وعلمه غير مبال بالخروج عنهم. فليتأمل هؤلاء جميعا فيما ذكرناه من العلم، لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل وغرور، فيكونوا صفا واحدا مع إخوانهم المسلمين، فإن يد الله على الجماعة. انتهى كلامه رحمه الله.
كلام متين، ما كأنه يعلق على الحادثة تماما رحمه الله. فالأصل هو الاجتماع. سؤال: لا نشك في فضل معاوية رضي الله تعالى عنه وأنه من كتاب الوحي، ولا يجوز التنقص من قدره ولا قدر أبيه رضي الله تعالى عنهما، لكن أيهما أفضل، معاوية أو الحسن بن علي؟ لا شك أن الحسن بن علي أفضل، لأنه سيد شباب أهل الجنة، ولا مانع المفاضلة بين الصحابة. وذكر العلماء أن فضل الأربعة على غيرهم، بل رتبوا الأربعة فيما يتعلق حتى في موضوع الفضل، هذا لا حرج فيه، لا تجدد أن فيه حرج ما دام بالدليل القاطع. لكن ومع ذلك الحسن يتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، مع أنه هو الأفضل، ومعاوية مع فضله ومنزلته، بس في هذا الجانب هو المفضول. لماذا؟ حتى تجتمع الأمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن: أن ابني هذا سيد، وهذه من علامات النبوة، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وهذا هو لما تولى الخلافة بعد أبيه وخاف أن يستمر الخلاف من يؤيد الحسن ومن يؤيد معاوية، تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، واجتمعت الأمة على معاوية رضي الله عنه. فالاجتماع مطلوب، وكما قال ابن مسعود قال كلمة كأنها حديث: الخلاف شر، ما استثنى، الخلاف شر، ولا تنازعوا فتفشلوا. لست أعلق أيها الأحبة على فقط الحدث للبارحة، يسير إن شاء الله، لكن أخشى أن نتساهل فيه. ثم طيب ما فائدة أن نستعجل الإنسان؟ حقيقة الفائدة محدودة جدا. يقول أنس رضي الله عنه: تشاوفنا أو تراءينا الهلال، تراءينا الهلال، فرأيته وراءه بعض من معي، وكان عمر موجود لديهم. انظروا هذه الكلمة، احفظوها احفظوها. فقلت له: يا أمير المؤمنين، ألا ترى الهلال؟ قال: لا. قلت: انظر. قال: سأراه وأنا مستلق على ظهري. بعد يوم ما يشوف الهلال، بكرة يشوفه، ما يحتاج. سأراه وأنا مستلق على ظهري. لو انتظرنا 5 دقائق أو 10 دقائق أو 1/4 ساعة أعلن البيان هل هو رؤية الهلال أو أنه إكمال 30، لسنا بحاجة. وهنا أنطلق لقاعدة أخرى، أن الحرص على الأولية، الذين يبثون الأخبار ويستعجلون في بث الأخبار أمس بالجوالات أو ربما القريبين من بعض مصادر القرار، هذا قد يأتي بنتائج عكسية، بل قد يكون الإنسان أسيرا لذلك، لأنه دائما هو الأول أو هو الذي يرى الهلال، يصعب عليه أن يتراجع، فقد يأتي بمصائب بعد ذلك لأنه تورط في هذا الوضع الذي وقع فيه بدون فائدة. ثم أيها الأحبة، الخطأ في ترك قيام ليلة، الخطأ في ترك قيام ليلة مشروعة خير من الخطأ في جمع الناس على عبادة غير مشروعة. أعيد القاعدة، الخطأ إن كان هناك خطأ في ترك قيام ليلة مشروعة أيسر وأسهل من الخطأ في جمع الناس على عبادة غير مشروعة. أمس اتصل ببعض الناس ويقولون: طيب نحن صلينا أمس، شو نسوي؟ بعض الإخوان يمزح معهم يقول: لا تصلون أول ليلة بكرة، خلاص أنتم صليتوا أمس، خلاص لا تصلون. فقلت: الحمد لله، أنتم إن شاء الله على نياتكم، ولعل الله سبحانه وتعالى نكتب لكم أجر ما نويتوه. وعلى كل حال هي بالنسبة للذين صلوا، يعني الأفراد المأمومون وحتى الإمام إذا كان اجتهد، هي صلاة صحيحة لأنها من قيام الليل. لا تصوروا أن قلنا جاءوا ببدعة، لا، أنا ما أتحدث عن هذا الموضوع، إنما أتحدث عن الفرقة والخلاف والاستعجال. ثم أيضا أيها الأحبة، أختم بكلمتين لأن الوقت الآن انتهى، وهذه من الدروس المهمة: أهمية تهذيب الغرائز، وأهمية تهذيب الغرائز وعدم كبتها وتوجيهها التوجيه الصحيح، ومن ذلك تهذيب العاطفة وضبطها بالعقل والشرع. مراراً أقول لكم يا أحبة الكرام، العاطفة مطلوبة، ولكن يجب أن يسيطر على العاطفة العقل، ويجب أن يسيطر على العقل الشرع. بهذا تنضبط الأمور، عاطفة وعقل وشرع. إذا اختل ركن من هذه الأركان اهتزت الأمور. فلذلك نحتاج إلى أن نربي أنفسنا على مثل هذه الأحداث حتى لا نقع فيها. وخرجت بفائدة أو تذكير بفائدة معروفة عندكم، أنهي بها الموضوع. انظروا إلى الحكمة العظيمة في وحدة مصدر التلقي. هذا ما له علاقة فيه، أقصد أين هي هنا؟ وحدة مصدر التلقي بالنسبة للبارحة هو أن تنتظر حتى يعلن إعلان رسمي، لا تلتفت إلى غيره. حتى لو جاءك الشخص الذي رأى الهلال فلا تلتفت له. لماذا؟ لأن العلماء وضعوا باب في الفقه، باب من رأى الشهادة، من رأى الهلال فردت شهادته، ترى من قديم ترد شهادة الشهادة حتى لو كان ثقة لأسباب معينة، قد يكون ثقة في نفسه ولكن لا يرى القاضي ذلك. فإذا نحن نقول وحدة مصدر التلقي في الشريعة. انظروا الدول التي تأخذ من ما هب ودب ويقولون إن الشريعة مصدر من مصادر التشريع، إن الإسلام مصدر من مصادر التشريع، أي يأخذون من مصادر أخرى. انظروا الحال التي يعيشونها، بينما الذي يوحد مصدر التلقي عن الله وعن رسوله يصير في الاتجاه الصحيح. ولذلك يقول الله جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإذا تنازع مصادر الأخبار، أحد يمنع وأحد يوافق وأحد يثبت وأحد يمتي، تحدث البلبلة. فلذلك كما لا يصلح البيت فيه رأسان لا يجتمع سيفان في غمد كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، فكذلك وحدة مصدر التلقي، أي لا نتلقى إلا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، بهذا تعيش الأمة بسلامة وعافية. وإلا إذا كثرت الأهواء والخلافات على أي منهج يسيرون؟ هذا بعض ما لدي في الحقيقة في الموضوع، كله من باب أن ننتبه لخطورة الإشاعات والاستعجال وآثار ذلك على المسلمين في العاجل والآجل. أسأل الله يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن نرزقنا التبصر في دينه، وهو درس للجميع في الحقيقة. أقول درس للجميع في التثبت في الأخبار وعدم الاستعجال فيها. وبإمكانك، ما يمنع يا أخي، إذا جاءك شخص وأعطاك خبر لا يعني أنك كذبته، لكن لا يمنع أن تطلب مزيد من التثبت حتى تطمئن إلى أن الخبر صحيح في أي وضع. لا أتحدث عن موضوع البارحة، في أي وضع. ولذلك قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومثل الفاسق الجاهل الذي لا يعرف، مجهول المجهول، قد يكون مجهول الحال أو مجهول العين أو مجهول العدالة، لا يؤخذ به، خاصة في هذا الزمن كثرت فيه الإشاعات ومصادر التلقي من الأنترنت ومن الجوالات ومن الأخبار المستعجلة، حتى نطمئن إلى أمورنا، حتى لا نقع في أمر ما ندري ماذا يحدث بعد ذلك، قد يكون أعظم من هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.